بغداد. حينما استمع الى يعني تتر هذا البرنامج شارع الرشيد تنفرج الاسارير، وياتي في الذاكره ان بغداد حكمت العالم 500 عام متواصله، كان خليفه الدنيا، وكان هارون الرشيد يتكئ ومن حوله رجالات الدوله والخلافه، واذا ما مرت سحابه يقول لها امطري حيث شئت فان خراجك سوف يصل الينا. في أي مكان تمطر تلك، يعني تمر على سحابة، هذه السحابة على مكان دافئ فتنزل مطرا، ينزل هذا المطر يخرج زرعا، هذا الزرع سوف يأتينا خراجه وزكاته لبيت مال الخلافة وبيت مال الدنيا كلها. كانت هذه هي بغداد. وفي المقابل، وحينما أنظر إلى وضعها الحالي وإلى التهميش الذي حدث لها وإلى التأخر الذي حدث لها، يعني أحزن حزنا شديدا. ومن هذا المنطلق ومن هذا الواقع كان شارع الرشيد لكي نوصل رسالة للناس أجمعين، سواء من الحاكمين الآن من الشيعة الذين أخروا تلك الدولة وأتوا بالمستعمر الأجنبي الأمريكي، أو للسنة كي ينهضوا بدولتهم وببغداد وبالعراق العريق. مشاهدي الكرام، في بداية هذه الحلقة شارع الرشيد، اسمحوا لي ان ارحب بضيفكم الكريم الاستاذ احمد فهمي الكاتب السياسي الكبير. مرحبا بك استاذ.
مرحبا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا.
يعني ندخل بالموضوع مباشره، يرى البعض ان الشيعه، يعني خاصه القوى السياسيه، يعني الشيعه زي ما قلنا الشيعه استاذ احمد يعني الحاكمين الان مالكي وزمرته، تتسم بالحسم والمبادره، فلماذا تعتبر ان التردد هو سمه اساسيه من سمات المجتمع يعني الشيعي، ام انك تستبعد السياسيين من الاتجاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا وبعد. طبعا التردد لا نستطيع إلا أن نقول أنه من أبرز السمات اللصيقة بالمجتمع الشيعي العراقي، سواء كان على مستوى عامة الناس أو حتى على مستوى السياسيين والرموز والقيادات، بل على مستوى المرجعيات الدينية أيضا. وهذا الأمر لا أدعيه من عندي، ولكن هو يعني أمر مثبوت وعليه عشرات بل مئات من الشواهد والإثباتات والأدلة. فالتردد هذا تردد في اتخاذ قرار، تردد في اتخاذ موقف. احنا ببساطة يعني نستطيع ان احنا نلمح هذا التردد في صورتين مختلفتين.
عندهم شروح المواجهة
دي بالضبط، يعني مكمن الايه، مكمن المشكله. مش لانه مثلا بالضروره هنقول والله لا، لان الشيعي جبان ولا يستطيع، لا، هو يعني الامر ده زي ما قلنا قبل كده ان كل السمات السلبيه هذه مرتبطه باصول دينيه عندهم. يعني قضيه الانتظار، يعني انا اتمنى ان يعني يتفرغ احد الباحثين في رساله ماجستير او رساله دكتوراه علشان يقول لنا ايه هي الاثار الاجتماعيه والسياسيه لعقيدة الانتظار على المجتمع الشيعي. أنا ما أعرفش إذا كان في رسالة بهذا الموضوع أم لا، بس موضوع في غاية الأهمية، لأنه سوف يجد يعني عشرات بل مئات الآثار الناتجة عن عقيدة الانتظار لوحدها. فالتردد أنا بعتبر أن هو يعني أحد انعكاسات قضية الانتظار والترقب. فنقدر نلمح صورتين أساسيتين لقضية التردد هذه، التردد في التأخر في اتخاذ قرار أو اتخاذ موقف. صورة أخرى اتخاذ كل المواقف من قضية معينة،
يعني من لا شيء
إلى كل شيء.
إلى كل شيء.
فالصورة الأولانية وهي التأخر في اتخاذ قرار بتلمحه في أنه هو إيه، أظل مترقب. وذكرنا في الحلقة الماضية مثال من ثورة العشرين، لما تأخر المرجعيات ورجال الدين عن تأييد ودعم ثورة العشرين لغاية ما يطمن يشوف إيه الأمور رايحة فين بالضبط. فالأمر ده أنت بتلمحه في الساحة السياسية العراقية بصورة واضحة جدا. يعني على سبيل المثال، في كل مرحلة انتقالية بتنتقل فيها السلطة داخل العراق بتحصل مشكلة، لأن الناس كلها بتتأخر في إصدار القرار وتترقب وتظل مترقبة، فبيحصل دايما فيه تأخير. الفترة اللي هي من إبراهيم الجعفري لنوري المالكي حصل فيه عدة أشهر ومناوشات،
9 شهور يعني، حتى بعد نجاح علاوي يعني.
ويتأخر برضو لما انتقلت يعني جواد المالكي، لما في الفترة الثانية تنافس مع اياد علاوي، حصل برضو الموضوع تأخر تشكيل الحكومة عدة أشهر. فدايما في عندهم ترحيل في قضية بسبب التأخر في اتخاذ موقف، التأخر في إصدار قرار. دي احد صور التردد. من صور التردد الاخرى ان هو بيريح نفسه ويتخذ كل المواقف. يعني تجد في الخطاب السياسي الشيعي لاي قوه او لاغلب الاحزاب الشيعيه والاغلب القوى والاغلب الرموز والشخصيات، بل حتى الاغلب المرجعات، تجد ان هو من قضيه واحده تجد ان هو ايه، عنده مثلا موقف القبول، القبول بشروط، الرفض على استحياء، الرفض المطلق، تجده بيتخذ الاربع مواقف دول بصوره واضحه. وتستطيع ان انت يعني مثلا الموقف من الاحتلال الامريكي، لو انت شفت مثلا الخطاب السياسي لحزب الدعوه، الخطاب السياسي للصدريين، الخطاب السياسي للمرجعيات، هتجد ان هم عندهم الاربع مواقف موجودين ما بين القبول التام للرفض التام.
يبقى تعدد ادوار وحده هدف.
اذكر لك مثال على ذلك. يعني حتى مثلا احنا يعني انا احب دايما اذكر مثال بيدينا ايه، يعني بيدينا نوع من انواع التامل. يعني احنا بنجيب مثال عن شخص بيوصف بالاعتدال بين الشيعة والشيخ جواد الخالصي. فاذا كان هذا المعتدل فما بالك ايه
بالمتطرفين.
طيب الشيخ جواد الخالصي له موقف مشهور، كان في حوار مع صحيفة القدس العربي سنة 2006، كان صرح بصورة قوية جدا وقال ان حكومة المالكي تتحمل المسؤولية المباشرة عن قتل اهل السنة في العراق. ويومها التصريح ده عمل ضجة ان هو منسوب الى رجل دين شيعي. فيعني بعد التصريح بفترة قصيرة استضاف احمد منصور في قناة الجزيرة برنامج بلا حدود، وسأله السؤال ده هو وعايز يفهم بقى. واحمد منصور بيسأله على اساس ان خلاص التصريح ده مفروغ منه، يعني خلاص انت قلت التصريح،
يعني انت قلت الكلام بيبقى انت مسؤول عنه.
شوف شوف رد جواد الخالصي فوجئ بيه، يقول جواد الخالصي لا اذكر هذه التصريحات بشكل دقيق. مباشرة انصدموا. فقال احمد منصور هل تعتبر ان حكومة المالكي تتحمل مسؤولية فيما يتم من جرائم؟ جواد الخالصي بالنسبة للجانب الطائفي لا أعتقد أن هناك ممارسة طائفية من قبل الحكومة، ولكن أعتبرها مسؤولة. يعني هو يقول أن الحكومة لا تمارس ممارسة طائفية، ولكن هي مسؤولة، لأن أنت مفروض إيه أن الحكومة تحمي الشعب،
تحمي الجميع.
فهي قصرت بس في حماية الشعب، ولكنها ليست مسؤولة. يعني حكومة الملكي، يعني نحن نتكلم دلوقتي بعد كم سنة من حكومة الملكي، 6 سنين ولا 7 سنين؟ بعد كل هذه السنوات أصبح يعني من الأمور اليقينية أن حكومة الملكي تمارس ممارسة طائفية واضحة
بالزبط.
في العراق. فشوف جواد الخالصي يقول لك لا، هي ليست ممارسة ولكنها مسؤولية. فقال أحمد منصور بعد كل اللي بتعمله ده ما فيش ممارسة طائفية؟ فقال جواد الخالصي لا، اسمح لي، في القتل يعني أنت تسألني هل إن الوزير، وزير الداخلية الموجود الآن في الحكومة، هو يأمر أناس لقتل السنة بشكل مباشر؟ شوف شوف الإيه الهروب من وجهة الحقيقة. يعني أخي أنت قلت هذا التصريح بصورة واضحة ان حكومه الملكي مسؤوله
عن قتل السنه،
عن قتل السنه بصوره مباشره، تيجي بتتراجع في التصريح، وهذا الرجل ايه الذي يوصف بالاعتدال. فانت بتتخذ موقف الادانه وموقف عدم الادانه، موقف ان هو الرجل بيمارس ممارسه طائفيه، لا ده مش بيمارس، لا ده ايه مجرد مسؤول عن الايه، عن ممارسات الاخرين الطائفيه. من الامثله الاخرى مثلا للمرجعيات قضية سيستاني. سيستاني أصلا هو شخصية معروفة بالتردد أصلا في اتخاذ المواقف. يعني حتى يعني بيذكر زهير الأسدي وهو كاتب مثقف شيعي ينتمي للتيار الصدري، بيقول أن الرسالة العلمية للسيستاني بتتضمن حوالي 113 مسألة علمية لم يحسمها بصورة مباشرة، وترك المقلد في حالة من الحيرة والتردد والاضطراب. طبعا احنا عارفين الرسالة العلمية بتاعة المرجع هي اللي بياخدها المقلد بصورة مباشرة، وياخدها عشان خاطر ينفذها
يطبق
اللي عشان خاطر بس ممكن واحد يجي يقول لك ايه، ايوه يا سيدي عادي، ما المجتهد ممكن ايه يتورع ولا يفتي مثلا ويقول لا اعلم. لا الكلام ده ايه مش في الثقافه الشيعيه.
لا هو ده اعلى مرجعيه شيعيه في العالم، فانا عايز منك يا ابيض يا اسود.
ايوه وبعدين انت دي الرساله العلميه، الرساله العلميه اللي بياخدها المقلد ينفذها وياخدها المتعلم ينفذها،
اللي هي الفقه الجعفري.
فمش مثلا خد ايه 113 مساله بياخدها، طب هننفذ ايه المرجع لما انت مش عارف طب مين اللي هيعرف اصلا. الامر ده طبعا انعكس على المسائل السياسيه، فكثير من المسائل السياسيه لا يعرف فيها راي السيستاني على وجه الدقه،
فسببت تردد للقيادات التي تقلد ذلك الرجل.
اصبح في تردد، خاصه بقى انت لما تصطدم بقضيه ان السيستاني لا يتبنى ولايه الفقيه، ولكن كل ما يحدث في العراق الان هو عباره عن تطبيقات متفاوته لولايه الفقيه. فازاي هو هيفتي على واقع قائم على ولايه الفقيه وهو لا يتبنى ولايه الفقيه؟ مجموعه من التضارب اللي بتؤدي في النهايه الى ايه، الى مزيد من التردد المستمر.
ويمكن كمان سبب ابرز استاذ احمد لو وافقتني، يعني انهم ليسوا حاكمين، ففجاه اتوا الى الحكم، فليس عندهم حكم اصلا لا في عقيدتهم ولا في فقهين.
تمام صح، ده سبب رئيسي، لان هم يعني لديهم صوره الحكم ولديهم قوالب هم بيشغلوا فيها ايه يعني رؤوس المناصب، ولكن على الواقع ليس هم محركي الاحداث الحقيقيين، ليس هم متخذي القرارات
بالزبط.
الصعبه والاساسيه.
دائم له من يفكر له، يعني المالكي مثلا والشيعة الان حاكمين في العراق، لكن العراق منتهي تقريبا، يعني ليس في مرافق، ليس في مواقف واضحه، ليس في. طيب ما يتابع ايضا تصريحات السياسة العراقيين الشيعة طبعا، يعني على اساس انهم الحاكمين، يلاحظ اعتدادا واضحا بالنفس واعتزازا بالسيادة العراقية والتأكيد على استقلالية القرار. كيف نجمع بين ذلك وبين المعرفة اليقينية لدينا لخضوعهم للاحتلالين الامريكي والايراني؟
وهو ده فعلا ده مثال على على قدرتهم على ايجاد وانشاء عوالم افتراضيه بصوره مستمره. يعني
شيء نقيله زي ما قلنا في الحلقه
تماما. يعني السياده على العراق، يعني انت تعلم ان انت مكثت سنوات طويله بتدبر مع الامريكان وانت يعني جالس في احضانهم وباموالهم وتدبر معهم كيفيه اسقاط نظام صدام حسين لمده لا تقل عن 10 سنوات تقريبا. يعني اغلب الفصائل الشيعيه كانت ترتبط بصوره او باخرى مع الممول والداعم والمخطط الامريكي. وبعدين هو يعلم الاحتلال الامريكي، وبعدين هو بيسير في بغداد وبيجد القوات الامريكيه منتشره في كل مكان على الاقل الى فتره قريبه. يعني يدخل الى منطقه خضراء يتم تفتيشه ذاتيا وهو نائب وهو مسؤول في الحكومه، يتم تفتيشه ذاتيا ويدخل المنطقه الخضراء. لو لم يقم الامريكيون هذه المنطقه الخضراء ما كانوا استطاعوا ان يجتمعوا ولا استطاعوا ان هم يتحلقوا ويتخذوا قرارات ويتكلموا بهذه الجرأه والشجاعه عن السياده. ففي قلب المنطقه الخضراء انت تتعجب عندما يخرج مسؤول العراق ويتحدث عن السياده العراقيه. طب يا اخي اطلع بره المنطقه الخضراء وتكلم. فعلى سبيل المثال عندما تسلم جواد الملكي الحكومة في بدايته أرسل إليه ظلمي خليل زاد يطلب منه جدول زمني لتنفيذ السفير الأمريكي يطلب منه جدول زمني لتنفيذ المعايير الأمريكية المطلوبة، معايير لأداء الحكومة. فطبعا غضب بعض النواب الشيعة وأثروا القضية وخرجت نائبة اسمها ندى سوداني في البرلمان
وازاي تدخلوا،
نحن نرفض تماما
ونرفض التبعية
أي اعتداء على سيادة حكومة العراق، وإن حكومة الملكي بترفض تماما تدخل اي شخص جاردي اي شخص خارجي يفرض عليها جدول زمني لاداء الحكومه. طبعا هي قالت الكلام ده واقفه في قلب المنطقه الخضراء، ولكن انت تخيل هي لا تستطيع ان تمارس عملها السياسي الا في المنطقه الخضراء. فده قمه التناقض، ان انت في انت في في وانت في في جيب الامريكيين بتتكلم عن سياده العراقيين. يعني ايضا من الامثله ابراهيم الجعفري اللي هو يعني عباره عن، يعني انا بعتبر ابراهيم الجعفري ده نموذج يستحق الدراسه والبحث، انه بيجمع تصريح ان هو اكبر شخصيه او اكثر شخصيه سياسيه جمعت كل التناقضات الشيعيه. يعني فعلا الراجل موسوعه
من التناقضات
من التناقضات. ابراهيم الجعفري طبعا كان اتباعه بيروجوا بعد انتهاء ولايته الاولى ان هو خلاص اصبح ايه رجل الوقت ورجل الساعه وفرض الوقت، وان ده اصلا بتاع الشعب وللشعب والشعب كله بيأيده. يعني حتى بداوا يصوروا ان السفير الامريكي بدا يخطب وده وبيتسول تقويه العلاقه مع ابراهيم الجعفري. وذكر سليم الحسني احد يعني مساعدي ابراهيم الجعفري ذكر ان خليل زاد راح زار الجعفري في منزله وكان يشعر بقوه الجعفري وانه سوف يتولى ولايه ثانيه، فكان يريد أن يطيل فترة الجلوس في منزله في منزل الجعفري ليتعرف منه على رؤيته لمستقبل يتعرف منه على رؤيته لمستقبل العراق. ولكن الجعفري يعني قال له أنه مش فاضي، أنا أصلا عندي ميعاد مع الفضائية العراقية. يعني زي ما يقولوا بالمصري كده حلقله، يعني وريم الجعفري حلق للسفير الأمريكي وتركه وراح للفضائية العراقية. وهم إيه؟ وهم بيضخم الموضوع، وهم العظمة الغير حقيقية الغير موجودة. مثال آخر من الصدريين، يعني مقتضى الصدر يعني بيقول لك ايه معلومة خطيرة جدا، يقول لك ان الاحتلال الامريكي كان عنده خطة لغزو العراق منذ سنوات طويلة ولكنه لم يستطع ان ينفذها. ليه؟ تخيل ليه؟ لانه كان الاحتلال الامريكي بيخشى من والده محمد صادق الصدر ومن جماهيره. فالاحتلال الامريكي ما قدرش يغزو العراق الا لما محمد الصدر صادق الصدر ده اغتيل ومات، فبالتالي اصبح ليه طريق مفتوح
طريق مبهج
امام الامريكان. ايضا من اوهام العظمة عند مقتضى الصدر ان هو بيعتقد ان امريكا غزت العراق لسبب رئيسي، وهو ان هي تحتل وتسيطر على الكوفة عاصمة المهدي عشان امريكا تتحضر لما يجي المهدي تبقى هي ماسكة الكوفة.
تمام.
طبعا احنا عارفين في الثقافة الشيعية وفي العقيدة الشيعية مفيش حديث عن معركة هتدور ما بين المهدي المهدي الشيعي وما بين النصارى. هي المعركة كلها بتركز على ايه؟
المعركة ده جسم اسرائيلي وان هو يحكم بحكم آل داوود.
تماما.
يعني اللي وضعوا لهم الدين اصلا يهود والنصارى.
تمام.
طيب يعني بعد كل اللي حكيناه واللي شرحته حضرتك في الحلقات السابقه عن عالم الافتراضيه الشيعيه وغيرها، لديك امثله اخرى؟ يعني
في ايضا يعني الامثله المهمه على العالم الافتراضيه في مثالين بصراحه. يعني مثال بيتعلق بالاعلام. يعني طبعا اذا كنا احنا بنتكلم عن عوالم افتراضيه في
شكل الاعلام بقى الذي ينتج عن هذا المجتمع، يعني
الاعلام بقى هو ترجمه لكل هذه التناقضات، فما بالك بصورة الإعلام. أنا هذكر لك مثالين أنا بعتبرهم مثالين معبرين جدا، مثال واقعي ومثال تاريخي. المثال الواقعي كان قناة الفضائية العراقية، وهي الأصل قناة حكومية، ولكنها رغم أنها حكومية زي كل شيء في العراق كانت بتدار في سنواتها الأولى من قبل شركة أمريكية اسمها هاريس كورب، وكانت بتمويل أمريكي أيضا. يعني فكان في برنامج اسمه الإرهاب، كل العراقيين يعلمونه جيدا ولهم يعني ذكريات حوله، برنامج اسمه الإرهاب في يد العدالة، وكان بيذاع 6 أيام في الأسبوع. هذا البرنامج عبارة عن مادته الأساسية أنه بيجيب مواطنين من السنة معتقلين يبدو عليهم أثر التعذيب الشديد، ويعترفوا بقى بمبيقات وإرهاب وتفجيرات، ويضلوا باعترافات خطيرة زي ما انت عايز، يعني كل ما يمكن أن تتخيله في هذه الاعترافات. وطبعا كان بعض التقريب نذكر أن كان المورد الرئيسي لهذه الحلقات كان جلال الدين الصغير، طبعا بينتمي للمجلس الأعلى، وهو رجل دموي شديد الدموية، وطبعا هو إمام مسجد براثة وشديد النقمة على أهل السنة. وكان من المعروف أنه بيستغل المسجد ومنطقة حول المسجد، فأنه بينشئ أماكن لتعذيب من يقبض عليهم أهل السنة في إطار التصفية الجسدية اللي كانت دائرة في ذلك الوقت. وكان طبعا يعني بياخدوا الكاميرات يروحوا فرق مغاوير الشرطة ويجيبوا السنة ويعذبوهم ويخلوهم يجبروهم على الإدمان بكل هذه الاعترافات. فكل هذا الافتراء كان بينشر على الناس ويراد لهم إيه تصديقه. المثال التاريخي اللي أنا عايز أذكره هو مثال في غاية الأهمية. ليه؟ لأن هو بيتعلق بثورة 20، والبطل الرئيسي في هذا المثال شخص اسمه باقر الشبيبي، وهذا الرجل ينتمي إلى حاشية مرجع الشيعة الأعلى شيخ الشريعة الأصفهاني. الشيخ الشريعة الأصفهاني معروف وله مكانة كبيرة في التاريخ الشيعي، فكان هذا رجل من حاشيته، يعني رجل دين. يعني انظر ما فعله هذا الرجل الذي يوصف بأنه رجل دين. فأيام ثورة 20 كان بيصدر منشورات بيطبعها في مطبعة خاصة في النجف، وكانت بتتحدث عن البطولات العظيمة المزعومة التي كانت بتدور هناك. فانظر يعني أذكر لك بعض الأمثلة، طبعا الأمثلة دي مذكورة في كتاب الدكتور علي الوردي لمحات اجتماعي تاريخ العراق الحديث، يعني موثقة. يقول مثلا في أحد منشوراته باقر الشبيبي: هجمات جيش الدفاع العربي في الحلة لم تزل متتابعة بشدة فائقة جدا. طبعا ما كانش في حاجة اسمها جيش عربي أصلا، يعني
ما كانش في جيش دفاع عربي أصلا.
وأكدت لنا مصادر أخرى أن الميجر بولي حاكم لواء الحلة قد انتحر بعد امتلأ يأسا. ما انتحرش طبعا ولا حاجة،
وموجود ليه يعني
موجود.
وممكن نجيبه على صفحة يرد على الكذاب ده.
وحكم قائد الحركات العسكرية في بغداد فانتحر أيضا. طبعا لا تحاكم ولا انتحر. ألمانيا حشدت 1,000,000 جندي في وادي رهر. الأستانة أعلنت الحرب على الأنجليز، وبلغاريا أعلنت الحرب على اليونان. قوات مصطفى أتاتورك دخلت الموصل لمساعدة العراقيين إلى آخره. طبعا من نتيجة إيه يعني هذه الأخبار
الكاذبة الافتراضية وهذه
انتشرت إشاعات كثيرة في أوساط الناس إن الغنائم لا تحصى، وإن ألوف الأسرى البريطانيين أصبحوا يتوافدون على الجنوب العراقي. طبعا دي كلها أمثلة بتبين لك يعني قدرة هذا المجتمع
أو الخلل العقلي عند هؤلاء،
الخلل العقلي فعلا على قدرته على إنشاء الأكاذيب وتصديقها. والشيء الأعجب الذي لا أجد له تفسيرا حتى الآن، كيف يستطيع مجتمع أن يتعامل مع كل هذا القدر من الأكاذيب ويبقى قائما
ويستوعبها؟ يعني
ويستوعبها.
طب أنت بتذكر العراقية، طب عندنا قناة العربية الفضائية وهي محسوبة على السعودية وعلى أهل السنة، عمرها ما جابت في البرنامج بتاعها إرهاب إلا إرهاب سني. يعني مثلا يعني لو هم منصفين يعني زي ما بيجيبوا القاعدة يجيبوا الشيعة وما عملوا في إخواننا في العراق، لو هم منصفين يجيبوا إخواننا دلوقتي
سوريا.
إنما لا، يعني بيجيبوا إرهاب فقط إرهاب سني.
صناعة الموت لا تكون إلا
يعني صناعة الموت لا تكون إلا سنية كما يقول الأمريكان، يعني لأن الأمريكان لا يوصمون أحد بالإرهاب إلا أهل السنة فقط. إنما الشيعة يقتلون ويذبحون بالألاف بل بالملايين، يعني العراق قتلوا فيها 2,600,000. وصناعة الموت لا تجدها عند من يقوم على هذه القناة أو يمولها إلا سنيا.
نعم.
يعني شيء غريب يعني. طيب.
طب اسمح لي آخر 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 عالم افتراضي عشان نخش على الإيه؟
فضل.
على النقطة اللي بعد كده. هي ال ال
العالم
الافتراضي. قضية الأرقام، يعني عندهم إشكالية كبيرة في موضوع الأرقام. يعني من الصعب جدا أن تأخذ رقما من شيعي عراقي ثم تجد هذا الرقم صحيح. يعني حتى في ضابط أمريكي اسمه تود
بدأ من تعداد السكان
في كل حاجة، كل حاجة كل ما يتعلق بالأرقام ما فيش عندهم مشكلة أبدا.
يعني في الكويت لا يزيد عددهم عن 15% نسبتهم عن
15% 40%
يقول لك احنا 65% في العراق 43% تبقى للإحصائيات الحقيقية
يقول لك احنا 80%
يقول لك احنا 80%.
طب راح فين الاكراد والشيعة؟ لا اقول لك احنا 80% والاكراد 20%. طب السنه راحوا فين؟ العرب ما لهمش وجود، تبخروا. فضابط امريكي اسمه تود كيسلينج ده مختص يعني بيتعامل مع الاعلام والحاجات دي، فبيذكر بيقول لك ان احنا وجودنا بيتناقص في تلك المرحله، يعني وجودنا يتناقص واصبح اعتمادنا الرئيسي في المعلومات على ما يبلغه لنا العراقيون لكي ندرك الواقع ما يجري عليه. قال ولكن العقده الاساسيه عندنا هي ان العراقيين ليس لديهم ثقافة متينة في دقة الإبلاغ عن الشيء. مفيش ثقافة إيه دقة الإبلاغ. طبعا يعني أكثر من يتعامل
ما عندهمش صدق، يعني
مين أكثر ما كان يتعامل مع الاحتلال من العراقيين؟ الشيعة طبعا أصلا هم الأساسيين. فبالتالي هو الأمريكان نفسهم كانوا بيشتكوا من كده، يعني هم دول حلفائهم واحنا جينا عشان خاطر ننصروكم،
وبيكذبوا عليهم،
بيكذبوا
وبيكذبوا. امال احنا بقى يعملوا علينا ايه بقى؟
يعني من ضمن الامثله العجيبه، يعني محافظ عضو مجلس محافظة كربلاء شخص اسمه عبد العال الياسري، فده بيتكلم ايام الممارسات الطائفية في العراق، يعني 2006 2007 2005، فكان بيقول ان عدد النازحين الى كربلاء وحدها بلغ 550,000. يعني احنا لو قلنا مثلا النازحين وقتها كان 2 مليون او اكتر، يعني اكتر من ربع النازحين في العراق راحوا كربلاء. تتخيل انت، لك ان تتخيل مدينة كربلاء
تستوعب هذا العدد،
تستوعب يعني نصف مليون نازح. ويفترض طبعا النازح اللي هيروح كربلاء هيبقى سني، هيبقى شيعي طبعا.
تمام.
طيب النصف مليون شيعي اللي نزحوا، مين اللي نزحهم؟ مين اللي دفعهم للنزوح؟
مفيش حد ضدهم اصلا،
مفيش حد ضدهم. يعني
ده هم بيبحوا في السون،
ده هم في الجنوب تحت، جم منين؟ طيب يعني جم منين؟ تم ترحيلهم من اي مكان، من اي منطقه في العراق، نصف مليون شيعي.
وكان ايه الضغط اللي عليهم؟ ومين اللي ضغط عليهم اصلا؟
وده راجل اصلا
عضو، وانتوا الحكومه وانتوا الدوله وانتوا الامن وانتوا الجيش.
تمام. وده كان عضو في مجلس محافظه، يعني المفروض انت بتتكلم على شخص مسؤول في الحكومه. ايضا في قضيه
ممكن يبقى بدل 500,000 50 واحد.
لا هم بص عندهم مفيش فرق 10 100 100,000، يعني مفيش عندهم ايه مثلا واحد يقول لك 10
الصفر دي مش فارقه.
لا لا مش فارقه خالص، يضرب لك صفر صفرين. يعني حتى الامر ده بيظهر في قضيه الاعداد. يعني هل انت تتخيل محافظه الانبار؟ يعني كل من يسمع محافظه الانبار يتخيل في ذهنه اصلا محافظه الانبار هي المحافظه السنيه الخالصه. تقريبا 100% سنة في محافظة الأنبار، يعني تقريبا يعني. لا الشيعة يقول لك لا، في 25% من سكان الأنبار من الشيعة. يعني ربع الأنبار شيعة.
تمام.
ولكن تصدق ذلك؟ طبعا الكلام ده مذكور في مصادر ومراجع شيعية. أيضا من ضمن الأكاذيب اللي بيذكروها إن مدينة الصدر، وهي طبعا مدينة تعتبر عشوائية على حدود بغداد، مدينة الصدر فيها يسكنها 3 مليون شيعي عراق.
هي بغداد كلها ما تكملش 5
يعني
مليون،
يعني مدينه الصدر لوحدها فيها 10% من العراقيين تقريبا. هل هذا امر يتخيله عاقل؟ هل هذا امر يقبله انسان لديه مسكه من عقل؟
دي بيسموه عندنا في الاعلام استاذ احمد اللي هي الموضوعيه.
مفيش اي
موضوعي في الخبر. يعني انت لما تسمع مثلا، يعني على سبيل المثال مما تطربنا عليه في التلفزيون المصري، يقول لك ان كيلو الطماطم لو اتحط في الفريزر في الثلاجه يجمد لا يزيد عن اسبوع العشر ايام. فلما يجي حضرتك تقول لي والله انا كان عندي كيلو طماطم حطه في الفريزر وبعد شهر ونص طلعته عملت بيه بامية مثلا. تمام. حينما اسمع منك هذا الخبر فورا اقول انك جنبك الصواب، لاني علميا الطماطم داخل التلج نفسها لا تصمد الا بحد اقصى 10 ايام. يبقى ده ممكن نسميه ان مفيش موضوعية في الاخبار اصلا.
خلاص بقى انت تجاوزت الحد المعقول في النهايه وماشي وبتتكلم،
فبالتالي الناس هتكذبك طبيعي من غير انت ما يعني، يعني كيف تريد ان يصدقك الناس على هذا
ربع الانبار شيعة وماشي بتتكلم. يعني نص مليون نازح شيعي في كربلاء وماشي شغال اصلا، يعني امور لا تقبلها.
طيب ناخد فاصل مشاهدينا الكرام ونعود اللقاء بضيفنا الكريم وشارع الرشيد. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي المصري، أجدد لك التحية.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. يمكن مبحث آخر وهو سمة من سمات المجتمع الشيعي وله تاريخ ضخم ويعني له أصل ويعني متجذر في الثقافة والعقائد الشيعية والمظلومية. يعني المظلومية دي أحد يعني العوامل الأساسية من وجهة نظري في بقاء ما يسمى بالدين الشيعي. يعني هل ترى أن الشيعة عانوا من اضطهاد سني على مدار الحكم السني 14 قرن اللي فاتوا؟
يعني قضية المظلومية هي بتعتبر المرتكز الأساسي للسياسة الشيعية في العصر الحديث. يعني هم بيتحركوا أساسا على أساس أن هم بيسعوا إلى دفع المظلومية الواقعة عليهم قرون متتالية من قبل أهل السنة. عندهم مرتكز آخر وهو أن هو زي ما قلنا قبل كده في قضية ولاية الفقيه وما شابه، أن هم بيسعوا إلى يعني تمهيد المشهد السياسي ليكون ملائما ومناسبا لمرحلة نزول أو ظهور
المهدي.
فيعني هي دول المرتكزين الأساسيين اللي بتقوم عليهم للسياسة السياسة الشيعية بصورة كاملة. هو بيدفع المظلومية
المظلومية عشان يغذي ونقول يعمل عملية تطييف لأتباعه.
تمام.
ثم تراقي الدماء ليظهر ذلك الأفاك السفاح ما يسمونه بالمهدي
المزعوم. فبالتالي احنا دلوقتي عشان خاطر نفهم قضية المظلومية يعني محتاجين أربع نقاط. النقطة الأولى وهي أن الشيعة عندهم قضية إعادة صياغة التاريخ ليس مرة واحدة ولكن مرات متتالية. يعني تحس ان هم كل ما بيتزنقوا مثلا او بيقعوا في مأزق يصيغ التاريخ صياغة تتناسب وتدعم ما يريد ان يتخذه من موقف او ما يريد ان يتخذه من قرار او المذهب اللي هو بيطرحه او الاجتهاد اللي هو بيتبناه. فبيبحث في التاريخ، لو لقى التاريخ مخالف او غير مؤيد له بيعيد صياغة التاريخ من جديد عشان خاطر يتوائم معاه. الامر ده كان واضح جدا في صياغة المظلومية، وده طبعا هنشوف تطبيقات كثيره ليه ان شاء الله في الحوار. ان علشان يعيد صياغه مفهوم المظلوميه كركن اساسي للسياسه الشيعيه اعاد صياغه تاريخه مع اهل السنه، بحيث ان هو التاريخ ده يتضمن الكثير من الموبقات والمذابح والمجازر التي قام بها السنه ضد الشيعه. فقضيه اعاده صياغه التاريخ دي ملمح اساسي عندهم لبناء خدعه المظلوميه. النقطه الثانيه وهي استخدام معايير الدولة الحديثة على الدول القديمة التاريخية. طبعا احنا معايير الدولة الحديثة بتتكلم عن حريات سياسية، بتتكلم عن تداول السلطة، بتتكلم عن المعارضة وتعامل السلطة مع المعارضة وما الى ذلك. يعني هو طبعا بيجيب لك المعايير دي وبتدي يتناول تاريخ العلاقة ما بين السنة والشيعة باستخدام هذه المعايير. وطبعا دي امر خاطئ تماما. انت تستخدم معايير الوقت لتقييم الدولة اللي موجودة في ذلك الوقت، لما تجيبليش معايير واقعية وتستخدمها لتقييم دولة تاريخية طبعا غير مقبول تماما، لان المقاييس بتتغير والمعايير بتتغير. لا، هو بيبتدي يكلمك يقول لك تداول السلطة، وكان السنة ما عندهمش تداول سلطة وبيتعاملوا مع المعارضة الشيعية بطريقة معارضة
ايه، او نقول بيتعامل مع واقع سياسي بواقع عقائدي
يعني مش بالظبط. لا، هي الامر اقسى من ذلك، ان هو بيتعامل مع واقع سياسي بيفسره بادوات تحليل صممت لتفسير واقع
اخر قبل الربع الهجري مثلا.
فده طبعا امر غير مقبول تماما من الناحيه العلميه. يعني
يا لثرات الحسين
غير ان انت عندك ايه بقى، ان 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 لو استخدمنا معايير ذلك الوقت وحاولنا نتكلم عن العداله السياسيه في الدول الاسلاميه والعدالة السياسية في الدول الغربية اللي هي اخترعت المعايير دي نفسها، هنجد ان الدول الاسلامية تتفوق بمراحل في العدالة. انت لما تيجي تتكلم عن العدالة، عدالة الدولة البيزنطية ولا الدولة العثمانية
مثلا،
عدالة الدولة العباسية ولا عدالة الحكام اللي كانوا موجودين في بريطانيا وموجودين في وسط اوروبا اللي كان الشعوب بتعاني يعني الامرين من سطوة الملك ومن سطوة الكنيسة.
ده حينما ضعفت استاذ احمد الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية السنية الاسلامية، قامت حربين عالميتين.
تمام.
الاولى والثانيه راح 50 مليون بني ادم من اوروبا، 50 مليون بني ادم من اوروبا.
الثوره الفرنسيه رفعت، وكان شعارها اشنقوا ايه اخر ملك مع اخر قسيس. يعني ده الشعار اللي رفعوه في الاخر، يعني ثوره على ايه، على من يحكمون، سواء كانوا قساوسه او كانوا ملوك. دي كان مستوى العداله اللي وصلوا له. لما انت تقارنه بمستوى العداله اللي كان موجود سواء كان في الاندلس لما كانت دوله الاندلس قائمه، او كانت الدول المتتاليه اللي قامت في البتاع، فانت لو قومت هذه الدول الاسلاميه بمعايير وقتها لوجدت انها في قمه العدالة مقارنة بوقتها. النقطة الثالثة في قضية المظلومية تتعلق بأن أي حاكم لا يرضى ولا يقبل، وده شيء طبيعي، أن يكون عنده قطاعات من الشعب أو مجموعات أو تجمعات داخل الشعب لا تعترف بحكمه، ثم يمضي هذا الأمر ويتركه ويسكت عليه. أمر غير مقبول وغير متخيل. ولكن كان الحكام السنة يفعلونه. كان الحكام السنة يعلمون تماما، وإذا كنا بنتكلم على العراق فكانوا يعلمون أن في النجف وكربلاء كان العلماء والمرجعيات لا يعترفون بالدولة السنية ولا يجيزون لأتباعهم أن يعملوا في أجهزة الدولة السنية. ورغم ذلك لم يكونوا يتخذوا أي موقف او اي تصرف ضد هذا
لضربهم او ذبحهم او اقصائهم،
رغم ان هو من حقه سياسيا ان يجبر هؤلاء ان يعترفوا به. انت عايش في هذه الدولة، لابد ان تعترف بهذه الدولة.
انت بايعني.
من الخطر ان انت تترك مجموعات لا تعترف بيك كحاكم اصلا. الامر ده ممكن
قنابل موقوتة،
قنابل موقوتة، ويهدد الاستقرار داخل الدولة. ولكن احنا طبعا احنا منتهم،
بنتعامل بروح الابوة،
بروح السذاجة. لان احنا بنتهم كثير من الولاة وكثير من الخلفاء العثمانيين في ذلك الوقت انهم كانوا بيتعاملوا مع الخطر الشيعي القادم من الجنوب العراقي، كانوا بيتعاملوا ومن ايران، كانوا يتعاملوا معه تعاملا متساهلا متسامحا اكثر من اللازم، ونتج عنه طبعا ما نراه الان.
سهم صدام نفسه كان بيرفض تماما كلمة شيعي وسني في العراق، فكان بيضطهد الاثنين.
تمام.
يعني صدام ما جاش فصل على الشيعة واقصاهم او ابدهم،
صدام كان
ولا ما كانوش تمكنوا،
كان عنده عدل في توزيع الظلم.
بالضبط،
كان عنده عدل في توزيع
الظلم بصورة واضحة. نمرة اربعة.
نمرة اربعة، ان احنا عندنا دلوقتي لو احنا بنتكلم على مظلوميات، طيب تعالى بقى، ده انت يعني لو السنة مكثوا ظهورا قرونا يحاسبون الشيعة على ما
كفته
ايديهم فقط من الطوسي والعلقمي وغزو التطار لبغداد وما حدث فيها من
مليون واحد ذابح. عايزين نقول مليون واحد بس ذبحوا في 40 يوم. يعني في ابن كثير قال لك 800 ألف، وقال لك مليون، وقال لك 2 مليون بني آدم ذبحوا في بغداد. خلينا في 800 ألف اللي ذبحهم التطار في بغداد.
800 ألف في ذلك الوقت، هذا رقم كبير جدا
جدا
لمقاييس هذا الوقت وهذا التاريخ. لو مكث أهل السنة قرونا طويلة يحاسبون الشيعة
على هذه
الجريمة فقط، ما كفاهم الوقت،
او حاسبوا الشيعة الاسماعيلية على
استجابهم
الصليبيين اللي ذبحوا عكا وصيدا وصور وبنياس وكل هذه الممالك الاسلامية.
فاذا كنا نتكلم عن مظلومية، لا تعالى بقى، لا احنا عندنا مظلومية كبيرة جدا انتم ارتكبتوها في حقنا. فالمظلومية من حق السنة ضد الشيعة، وليس من حق الشيعة ضد السنة.
طيب مشاهدين الكرام، تواصلوا معنا في هذا البرنامج عبر الهاتف التي ستجدونها الان على الشاشة تباعا، وضيفنا الكريم وشارع الرشيد، ونتحدث فيه عن العراق العريق، ونتمنى ان يعود كما كان حاكما للشيعة والسنة. يعني طب ايه اللي بيدفعهم لهذه المظلومية والبكائية يا استاذ احمد؟ يعني هل دي حالة نفسية؟ هل دي منهجية بالنسبة لهم، ولا ايه الموضوع؟ يعني
هو طبعا يعني قضية زي ما قلنا، هم المظلومية بالنسبة لهم هي صممت ونسجت اركانها لكي تصيغ العلاقة ما بين السني وما بين الشيعي. العلاقة ما بين السني والشيعي بتصاغ بحسب المظلومية وليس بحسب أي شيء آخر. لذلك هذا الأمر مهم جدا إن هو يفقهه يعني السنة، خاصة من يتبنون قضية التسامح أو بناء العلاقات المتسامحة مع الشيعة، وإن الشيعة كذا وكذا. يعني هذا الأمر ليس له أي علاقة بما يعني يراكمه الشيعة من عقائد في نفوسهم ونفوس أبنائهم وربونهم عليها. يعني القضية ليست قضية يعني هل هذا الشيعي بذاته فعل شيئا مع هذا السني بذاته، او هذا السني بذاته فعل شيئا مع هذا الشيعي بذاته. الامر ليس كذلك عندهم، انما
لا اي شخص سني،
اي شخص
يزيد،
اي شخص سني هم بيصفوه انت حفيد
بنو اميه قتلت الحسين،
انت حفيد عمر بن الخطاب، انت حفيد ابو بكر. فاي شخص سني بيختزلوا في كل التراكم اللي هم تراكم المظلوميه بتاعهم. فبالتالي عندما بتحدث يعني فتن او بتحدث انتفاضات شيعيه كما يسمونها، ممكن ان انت كراجل سني ممكن تفاجئ بان انت جارك الشيعي او رفيقك الشيعي او زميلك الشيعي انقلب واصبح وحشا ضاريا
اذا تمكن
من استعدادا هو يقتلك. انت تستغرب يعني ما ده الكلام ده حصل من العراقيين في العراق. قال لك ما كانوا دول
كانوا متزوجين من بعض وعايشين،
كانوا رفاقنا وكانوا اصدقائنا وكانوا معارفنا وكانوا أسهرنا، انقلبوا علينا وأخذوا يذبحوننا. ليه؟ لأن في النهاية قضية المظلومية بيتم ترجمتها. يعني فليست المشكلة أنت عملت، لا، هو عندهم تراكم تاريخي. فلذلك إحنا نؤثر قضية المظلومية دي من الناحية الدينية. عندهم أثر مشهور رواه ابن بابويه القمي، وهو مشهور عندهم بيسمى بالصدوق، روى أثر عن علي بن أبي طالب مكذوب طبعا، وهو يقول إنه ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي، حتى إن عقيلا كان يصيبه الرمد فيقول لا تذروني حتى تذروا عليا فيذروني وما بي رمد. يعني طبعا زمان كان يصاب بالرمد كانوا بيذروه يعني الظهر يعني بيستخدموا التراب في علاج عينه، يعني علاج بيبقى صعب شوية كده عشان يذهب الرمد. فكان يعني يقول لك ما زلت مظلوما منذ ولدتني أمي، يعني أنا مظلوم. يعني انا ايه مظلوم من زولدتني امي من اول ما اتولدت كده وانا مظلوم والمظلوميه دي لصيقه بي. شوف تخيل الايه يعني تخلي بالك
الذهنيه الشيعيه.
احنا لا احنا لا نتكلم عن واقع يتم صياغته بالنصوص ولكن نتكلم عن واقع يصاغ ثم تتم صياغه النصوص لتتناسب مع الواقع.
بالظبط. هو يعتقد ثم يستدل
ثم ياتي بالنص
على هواه
النص من جديد بيقول لك ما زلت مظلوما منذ ولدتني امي حتى ان عقيلا كان يصيبه الرمد فيقول لا تذروني حتى تذروا عليا فيذروني ما بيه رمد. يعني كانوا بيظلموه عقيل كده اصلا كان بيظلموه واخد بالك. فايه يقول لك لا انا ما ايه لا ما تعالجونيش انا لوحدي لا عالجوا معايا علي بن ابي طالب. يعني كده ايه غلاسه يعني
زنبوه
زنبوه معايا فيذروني وما بيه رمد. وايضا يروي اثر اخر مكذوب برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني يا علي أنت المظلوم من بعدي من ظلمك فقد ظلمني ومن أنصفك فقد أنصفني. طبعا دي كلها أثار مكذوبة ولكن هي رثبت قضية إيه
المظلومين.
علي بن أبي طالب مظلوم منذ ولادته أمه يبقى الشيعة كلهم مظلومين وسوف يظلوا مظلومين ولن تنتهي مظلوميتهم. لذلك هم دخلوا وسحبوا السنة وأغرقوهم في منظومة من الفعل ورد الفعل المظلومية المستمرة. طيب يقول لك والله أنتوا ظلمة وظلمنا حكام وشعوب. يا سيدي ظلمناكوا إزاي؟ قال لك أنتوا ظلمتونا حكام لأن الحكام اغتصبوا الحكم من أئمة آل البيت.
تمام.
طيب الشعوب ظلموكوا ازاي؟ والشعوب ظلمونا لان هم لم يوقفوا الحكام عن اغتصاب الحكم من أئمة آل البيت. طيب وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ يبقى من حق الشيعة
في كفة واحدة.
ايوه ومن حق الشيعة ان هم يسعوا بكل السبل الممكنة لرفع المظلومية عنهم. فبالتالي مهما ارتكبوا من مذابح ومن جرائم ضد السنة كل ده في سياق ايه؟ رفع المظلومية. طيب لو قلنا مثلا ان السن اللي بيذبح او السنة اللي بيذبحوا شكلوا مقاومة وبدأوا يواجهوا الشيعة يقول لك لا يبقى انت كده بتعاود المظلومية من جديد وبتظلمنا من جديد.
لا حول
يعني انت في النهاية بتدور معهم في فلك من المظلومية التي لا تنتهي.
عقيدة وعقدة نفسية.
شوف السني دائما ظالم والشيعي دائما مظلوم. لا يوجد حالة في الثقافة الشيعية يكون فيها السني ظالم يكون فيها السني مظلوم الشيعي ظالم. يعني ونحن نرى تطبيقات هذه التطبيقات الرافضية المنحرفة موجودة في سوريا. يعني احنا شوف يعني هو مش الحبيب اللي كان بيفتلهم اصلا هم يقتلوا اطفال العراق ويستحلوا القتل ويتلذذوا بالقتل. ما ده اللي بيحصل هناك دلوقتي. يعني العلويين لما بيقتلوا اهل السنه هناك بيتلذذوا بالقتل بيتلذذوا بالتعذيب.
رافعين شعار يقتل السنه تدخل الجنه.
ايوه هو خلاص هو بالنسبه له انت السني ظالم وانا مظلوم.
وانت قتلت جد الحسين قبل كده يعني ما عندهمش بقى ولا تزر وزره وزر اخرى.
لا لا لا
وبعدين يعني احفاد بني اميه كلنا احفاد بني اميه يعني مش ممكن يعني بني اميه خلفوا مليار ونص مسلم مثلا يعني عارف. فبالتالي لازم يقتلوهم
يعني المسلم السني الهندي مثلا والباكستاني والاندونيسي
ملوش علاقه ببني اميه.
ايه علاقته بالعرب اصلا؟
وبالفعل هم في افغانستان صح ما قتلوا السنه هناك في افغانستان الشيعة حكمه طيار وغيره يعني وفي في في غير دوله من دول الاسلام بيقتلوا السنه هناك. البلوش اللي هم مضطهدينهم دول احفاد بني اميه في ايران. طيب تزامنت ايضا الدوله الصفويه مع الدوله العثمانيه واصبحت الاوضاع في العراق رهنا الى حد كبير بطبيعه العلاقه المتوتره غالبا بينهما. فهل يمكن ان نثبت للشيعه المظلوميه في سياق انتقام العثمانيين منهم نكاتا في الصفويين؟
هو في يعني قضيه يعني انا متهيألي ان التاريخ ما بين الصفويين والعثمانيين له تاثير كبير جدا على يعني تفسير الواقع الشيعي الحالي. ليه؟ لان العثمانيين كان لهم اثر في المنطقه العربيه اللي هي العراق وسوريا والشام وغير ذلك. وفي نفس الوقت الصفويين كان لهم تاثير كبير جدا في تشييع ايران وتشييع الايرانيين ويعني التاثير على الواقع العربي بصوره قويه. ولذلك احنا لازم نفهم ازاي العلاقه بين
الصفويين
والعثمانيين. طبعا هو في ادعاءات كثيره عند الشيعة ان العثمانيين دول طبعا بالتاثر الايراني ان العثمانيين يعني كانوا من ضمن القوى السنيه التي يعني ظلمتهم مظلوميه لا تنتهي. طيب احنا عايزين نشوف من ظلم الاخر. هل ظلم الصفويون العثمانيين؟ هل ظلم العثمانيون الشيعة في العراق؟ ام ان الصفويون هم الذين ظلموا الصفويون هم الذين ظلموا اهل السنه في العراق؟ هنذكر امثله على ذلك. من ضمن هذه الامثله يعني الشاه اسماعيل الصفوي معروف طبعا سنه 1508 لما دخل بغداد ذبح اهلها مذبحه وقتلهم قتله عظيمه. ما دمر مساجدهم وهدم مقابرهم. لو نظرت على الجانب الآخر الشيعي هتجد أن المؤرخ الشيعي المعروف محمد جواد مغنية شخصية معروفة مؤرخ شيعي معروف قديم يعني عندما كتب يروي هذه الحادثة كيف كتبها وكيف صاغها كان يصف رد فعل الناس على غزو الشاه إسماعيل الصفي لبغداد فقال وفرح الناس بقدومه وكانوا ينتظرونه بفارغ الصبر وقدموا إليه الذبائح والقرابين إكراما له. يبقى تعرف على طول أنه كان بيتكلم على مين؟
على الصفوية.
بيتكلم كيف استقبل شيعة بغداد الشاه إسماعيل الصفوي
تمام،
وليس كيف استقبل سنة بغداد الشاه إسماعيل. لأن أنت دلوقتي في حادثتين متناقضتين أهو، في ناس دلوقتي رايحين بيستقبلوا القادم الغازي الفاتح بالذبائح والقرابين ويهنئونه، وفي ناس تانيين أصلا بيتعرضوا للذبح والتقتيل وهدم المساجد والمقابر. يبقى إذن دول شيعة ودول إيه؟ ودول سنة. يبقى كان جواد مغنية بيروي الحادثة من وجهة نظر الشيعة انهم فرحوا بمقدم الشاه اسماعيل لكي يخلصهم من السنة الموجودين في بغداد.
تمام،
طيب اهدي بيوضح لك لو جينا على الجانب السني. طيب بعد عدة سنوات يعني تقريبا 25 سنة لما دخل السلطان العثماني سليمان الاول العراق وفتح بغداد، ماذا صنع؟ هل قام بقتل الشيعة في بغداد؟ هل ذهب الى النجف وكربلاء وانتقم من اهلها لما حدث من مذبحة في بغداد؟ لم يفعل أي شيء من ذلك، بل على العكس ذهب إلى النجف وكربلاء وأكرم أهلها وأمر بشق قناة الحسينية، يعني أعد
تصل إلى كربلاء
طبعا غزو النجف وكربلاء، ووصفت هذه القناة بأنها إنجاز هندسي عظيم بمقاييس ذلك الوقت.
نأخذ مروة من العراق. مروة السلام عليكم. مروة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
أسمعك، تفضلي.
أتمنى كلامي يطلع يعني كامل، لأن البارحة مشاركتي جلس كلمت قطع المخرج ليش التدليس هذا.
ادخلي بالموضوع يا مروة، ادخلي بالموضوع، دعكي من القديم، خلينا في الحديث، تفضلي. هاتي سؤالك.
حاليا على قناتكم وبرامجكم
لأن
صار برامجكم مخازي.
طيب هي فاصل دلوقتي، اتصلي تاني يا مروة. بتقول برامجكم مخازي.
مخازي
عراقية شيعية معروفة يعني. نكمل. فلما دخل السلطان سليمان الأول،
زي ما قلنا شق قناة الحسينية
يعني عمر ونمى.
وبعدين يعني أنت لما تقارن بقى دخول سليمان الأول إلى العراق وقارن ما بين يعني تحكم أو تولي شاه إسماعيل الحكم في إيران، يعني قيل وقتها أن شاه إسماعيل قتل 1000 سني في إيران لكي يتحول إيران من الحالة السنية
إلى الحالة الشيعية.
مذبحة عظيمة.
وكان عنده فرقة 10,000 واحد حراسه اسمها فرقة القزلبشية، كانوا أكلت لحوم البشر. كان يمسك السني إذا لم يسب أبو بكر وعثمان وتحول إلى المذهب الشيعي يحطه في قدر يغلي ويطلعه لهم ياكلوه، معروف.
طب مين بقى اللي يتكلم عن المظلومية وقتها؟ شوف انت سليمان الاول لما دخل بغداد ودخل النجف وكربلاء عمل ايه، والشاه اسماعيل لما تولى الحكم
قتل السنة والشيعة. طب في جزء اهم من استاذ احمد، ان اصلا الدولة الصفوية قامت بدعم غربي في وقتها من الصليبيين الذين كانوا لسه خارجين من عندنا لكي تجابه الدولة العثمانية السنية من الفتحات في اوروبا، لان كان السلطان العثماني وصل الى فيينا.
نعم، ما هذه كنت هذكرها وهي نقطة مهمة جدا. قضية ان طبعا يعني لو حد بيتكلم عن مظلومية يبقى احنا اصلا احنا اهل السنة لنا مظلومية عند الشيعة الصفويين تحديدا، ان هم الذين اوقفوا المد الاسلامي في اوروبا عن طريق الفتوحات العثمانية، وكان مقدرا ان العثمانيين يتقدموا حتى يحتلوا اوروبا بالكامل وكانت تصبح اوروبا كلها اسلامية. ولكن اللي حصل ان هو لما بدأ الصفويين يحتلوا العراق ويقاتلوا العثمانيين سحبوا القوى العسكرية من الغرب لتكون ناحية الشرق
حتى لا يصلوا الى عاصمتهم الاستان.
فرح بذلك حكام
اوروبا
فرحا شديدا، حتى ان الحاكم البرتغال ارسل الى الشاه
اسماعيل الصفوي
وقال له يعني نحن نؤيدك وانا استعد لتقديم العون لك في البحر الاحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو في القطيف أو في البصرة.
يا نهار أبيض.
عندما تريد أن تنقض على العرب وتهاجم مكة فأنا طوع أمريكا، أنا معك.
طيب أبو يوسف السلام عليكم ورحمة الله. أبو يوسف
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من التلفزيون ولا من الخط؟
أخفض صوت التلفزيون عندك تسمعنا أسرع، تفضل.
خلاص سديت صوت التلفزيون. مرحبا يا أخي العزيز، أنا كثير معجب بالقناة وبيكم ونشكركم على المعلومات الثمينة، ونعتذر عن الإخوان اللي يتجاوزون إن شاء الله الله يحسبها في ميزان حسناتكم.
أشكرك.
طبعا اللي بتحشوك كتفاصيل يعني أنا عشت جزء منه، لأنه تعرف إحنا وين كان أنا عايش هسه برا، بس يعني إحنا كنا ببغداد وشفنا هاي الأحداث وسمعنا، وحتى بعدين لما طلعنا سمعنا أخبار، فكل اللي بتحشوه صحيح. وأنا حتى حاب يعني إنه أتكلم بعدين ويا أخ أحمد فهمي.
تفضل. طيب انقطع الاتصال. أنا في الختام يعني ماذا تريد أن تقول؟ معي دقيقة.
يعني من ضمن برضو الحاجات المهمة في القضية، يعني ودي حاجات مهمة ان احنا
انا بس لي تعليقا على ما سردته قبل اتصال اخونا بيوسف، ان قيل في وقتها انه لولا قيام الدولة الصفوية بدعم صليبي في وقتها لكانت اوروبا قد اسلمت على يد الخلفاء العثمانيين في وقتها.
تمام، وهذه حقيقة تاريخية لا مجال للجدال
فيها. يعني اذا الشيعة عطلوا نشر دين الله
طبعا،
وهم يدعون حبها على محمد يعني،
وعايزين يمهدوا الارض للمهدي. في تمهيد افضل من ان انت تدخل العالم في الإسلام.
العالم المسيحي يعني.
وقفت دخول العالم المسيحي في الإسلام. يعني أحب أن أنا أختم مثلا بقصة يعني مهمة جدا. يعني الشاه عباس لما دخل بغداد، أو الشاه يعني كان من عادة الحكام الصفويين لما يدخلوا بغداد على طول يروح ذبح السنة، كده أصبحت عادة كل ما يدخل بغداد يذبح السنة ويهدم المساجد ويهدم المقابر. الشاه إسماعيل لما دخل ويذهب لقبر أبو حنيفة وينبشه، الشاه إسماعيل دخل راح لقبر أبو حنيفة فأمر بنبشه، وفي نفس الوقت امر ببغلتين وبربط البغلتين على اول السوق، وحول قبر ابو حنيفه الى كنيف، الى مكان لقضاء الحاجه، والبغلتين حطوهم على اول السوق بحيث ان اي شخص يريد ان يقضي حاجته يركب البغلتين يروح قبر ابو حنيفه يقضي حاجته وبعدين يرجع البغلتين تاني.
لعنه الله.
وبعدين اتى بعد منه الشيخ عباس الصفوي، فيعني يعني استدعى خادم القبر ابو حنيفه قال له ايه ما الذي تخدمه في القبر ابو حنيفه في اسفل الجحيم؟ هو بيعتبر ان ابو حنيفه في اسفل الجحيم. فقال له ان جدك الشاه اسماعيل عندما اتى نبش قبر ابي حنيفه، ويعني القى بعظامه ووضع مكانها عظام كلب اسود، فانا اخدم ذلك الكلب.
انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام. من هو المظلوم، يعني الشيعة أم السنة؟ أشكر ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ أحمد الكاتب، الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي الكبير، شكرا لك. صح،
شكرا أستاذ محمد.
أشكر حضرتك. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من شارع رشيد مع دعواتنا الخالصة بأن يعود العراق سنيا وأن يطهر من السرطان الذي استشرى فيه باسم التشيع وباسم الرفض. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بغداد.